السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأشكر الله تعالى على توفيقه وامتنانه وإحسانه وجوده وكرمه سبحانه وتعالى، وعلى تيسيره في الوصول إلى هذا المكان المبارك. ثم أشكر وزارة الأوقاف في دولة الكويت على عنايتهم بالدعوة إلى الله تعالى وتعليم الناس الخير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فنسأل الله تعالى جميعا أن يجعلنا ممن يدلون على الخير ويعملون بالخير ويوفقون إلى ذلك، ويتقبل الله تعالى منا القول والعمل، ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. أما موضوع هذه الكلمة وهذه المحاضرة في هذه الليلة فهو عن موضوع خطير في الحقيقة، قد يحصل للمسلم المصلي الصائم العابد لله تعالى، وقد يحصل لطالب العلم، وقد يحصل لمن كان له مكانه في المجتمع. ولكن هذا الموضوع في الحقيقة هو الحسد، مفهومه وحكمه وأنواعه وأضراره على الإنسان في الدنيا والآخرة. لا شك أن هذا الموضوع، وإن لم يتكلم عنه كثير من الناس، لكنه موضوع حري بأن يعنى به. فالحسد في الحقيقة هو تعريفه يدل على قبحه، هو بغض نعمة الله تعالى على المحسود وتمني زوالها، يبغض نعمة الله على عباده ويتمنى أن تزول هذه النعمة. هل هناك ذنب غير الشرك بالله تعالى أعظم من هذا الذنب؟ يعترض على الله. الله تعالى هو الذي قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هو الرزاق سبحانه وتعالى. الحسد قد يكون على الرزق، قد يكون على النعمة، قد يكون على الصحة، قد يكون على أي شيء من هذه الأمور. والله تعالى يقول في كتابه العزيز: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. تنزيل الخزائن، تنزيل الخيرات والبركات من الله تعالى. فلما هذا الإنسان يبغض هذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها على عباده؟ فالنوع الأول، وهو أنواع الحسد وأنواع، النوع الأول بغض نعمة الله تعالى على المحسود وتمني زوالها وتكون له، وهذا فيه اعتراض على الله تعالى وعلى قسمته. يتمنى أن تزول هذه النعمة. إنسان عنده مال يتمنى أن تزول هذه النعمة وأن يكون خاسرا وأن يكون هذا المال له. عنده صحة يتمنى أن تزول هذه الصحة وأن تكون له. عنده أولاد يتمنى أن يزول هؤلاء الأولاد وأن يكون له، وأن يكون هذا لا أولاد له. عنده منصب أو رتبة أو مرتبة يتمنى في قلبه ولو لم يتمنى باللسانه أن تزول هذه النعمة عن هذا الشخص وأن تكون له. هذا في الحقيقة اعتراض على قدر الله وعلى قسمة الله تبارك وتعالى. ولهذا قال القائل وما أحسن ما قال: ألا قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه بأنك لم ترضى لي ما وهب. أنت معترض على حكم الله تعالى، الله تعالى هو الذي قسمه هو الذي أعطى، فأنت تعترض على كأن الإنسان يقول يا رب هذا الإنسان لا يستحق. ولهذا ينبغي أن يعلم بأن بعض الناس في بعض البادية أو بعض إذا رأى نعمة على شخص من الناس قال والله فلان عنده كذا وكذا وهو ليس أهلا لها. هل أنت الذي أعطيته حتى تقول ليس أهلا لها؟ أما الله الذي أعطاه وهو الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع؟ قد قال النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول ذلك بعد أن يسلم: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يقول بعد أن ينصرف للناس: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت. هل أحد يمنع ما أعطى الله؟ اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد صاحب الغنى والجاه، الله تعالى ليس له جد، هو والي، هو واحد أحد. وإنما ما ينفع صاحب الجد الغنى والجاه ما ينفعه من الله تعالى. ولهذا ينبغي للمسلم أن يعلم أن الحاسد يعترض على قسمة الله تعالى. النوع الثاني وهو أقبح من الأول، هل هناك نوع أقبح من هذا النوع؟ نعم، وهو بغض نعمة الله على المحسود وتمني زوالها ولو لم تكن له. يريد أن تزول هذه النعمة حتى لو فسدت، لا له ولا لغيره. ولهذا بعض البلادية أو بعض الأعراب يقول إذا أعدم الماء على الناس يقول: في التراب ولا في الأصحاب، يعني يريد أن يكون هذا المال أو هذا الماء يكون في الأرض ولا عند الناس. هذا أخبث من الأول. هذا النوع الثاني يتمنى زوال نعمة الله تعالى على عباده أو على من حسد حتى ولو لم تكن له. هذا في الحقيقة اعتراض على قسمة الله تعالى. وهذا ما أحسن القائل أو ما أحسن ما قال القائل في هذا، قال: اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. فالحقيقة هذا يأكل حسناته ويأكل أعماله يهلكها، نسأل الله العفو والعافية. وهذان النوعان من الحسد محرمان، حرمهم الله تعالى وحرمهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الله تعالى هو الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل، بيده الخير سبحانه وتعالى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا، نهي، والنهي يقتضي التحريم. لا تحاسدوا ولا تباغضوا، تحاسد كما سمعته، ولا تباغضوا، لا يبغض الإنسان الإنسان من غير علة. إلا أن يبغضه لله تعالى من أجل أنه من الكافرين أو من أجل أنه من العاصين المجرمين المتعدين على حدود الله، يبغضه بقلبه ولا يظهر ذلك بلسانه، لأنه عصى الله، عصى حبيبه، عصى مولاه. أما كونه يبغض الإنسان من أجل الدنيا من أجل المال فإنه يدخل في هذا النهي. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا. النجش هو أن يسوم السلعة وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد أن يضر المشتري الذي يسوم أو ينفع البائع. ولا تناجشوا، الزيادة في السلعة من غير الرغبة في شرائها، هذا النجش الذي حرمه النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تدابروا، لا يغتب الإنسان أخاه ولا يعرض له بظهره ويعرض عنه، وإنما يكون من الإخوة له في الله تعالى. قال: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. لا يشتري السلعة من أجل يزيد فيها حتى لا يأخذها الآخر. مثال ذلك: يبيع سلعة ب100,000، فيأتي آخر عنده هذه السلعة فيقول: لا تشتريها، أنا عندي لك سلعة ب99,000 أقل ب1,000 ريال، أعطيك إياها، اشتر مني. هذا باع على بيع أخيه، والشراء على شراء أخيه. رأى أخاه يشتري سلعة ووافق البائع فقال: أنا عندي لك فيها كذا وكذا زيادة. أما ما دامت تحت المزاد، من يزيد من يزيد من يشتري، لا بس، لكن إذا استقر البيع لا يأتي ويزيد فيها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، الحديث. فهذا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا النوع. النوع الثالث من أنواع الحسد: حسد محمود. وهل في الحسد حسد محمود؟ نعم، وهو الغبطة، يغبطه على هذه النعمة ويحب أن تستمر له وأن يكون له مثلها في طاعة الله تعالى. مثال ذلك: رجل عنده أموال طائلة ينفقها في سبيل الله وينفق على الفقراء والمساكين من هذه الأموال، ويقوم بالواجبات ويبنى المساجد، فرجل آخر يقول: ليت عندي مثل مال فلان وأعمل مثل عمله. هذا غبطة، لكن الغبطة العظمى هي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام: لا غبطة إلا في اثنتين. قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد، أي لا حسد أي غبطة تقبطه، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن، الله أكبر، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، يعني الآناء الساعات، فأنت تقبطه على هذا العمل، تتمنى أنك مثله وأنك تقرأ القرآن مثله، تقوم بالقرآن مثله، ولا تتمنى زوال هذه النعمة. قل: اللهم زده، اللهم ثبته، اللهم تقبل منه، يا ليتني مثله. هذا غبطة. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فيقوم به آناء الليل وآناء النهار، يعني آناء ساعات، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ينفقه في سبيل الله، يقوم بالواجب، ينفق على أهله، ينفق على الأضياف، ينفق على الفقراء. ولهذا هذا الذي تمنى يحصل له مثل أجره بفضل الله. ثبت في سنن الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله، يعترف بأن لله فيه حقا ويصل رحمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا بأعلى المنازل، عنده علم وعنده مال. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن عندي مثل مال فلان لعملت مثل عمله، فهما في الأجر سواء. سبحان الله، هذا غبطة. فالذي يغبط يحصل على الثواب العظيم ويدعو له ولا يحسده، يتمنى زوال النعمة. والثالث قال فيه: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يتخبط في ماله، لا يعلم لله فيه حقا ولا يصل فيه رحمة، فهو بأخبث المنازل. عنده مال وليس عنده علم، لكنه يتخبط في هذا المال، ويدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، فقير لا مال له ولا علم عنده، فهو يقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل عمله، فهما في الإثم سواء. هذا يدل على أن الغابط على الخير له مثل أجر المغبوط، وهذا من فضل الله تعالى. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، أي للناس. هذا الحسد من أنواع الحسد يقال له الغبطة، وهو حسد محمود غير مذموم كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. قد قسم ابن القيم رحمه الله تعالى الحسد إلى ثلاث مراتب: المرتبة الأولى تمني زوال النعمة على المحسود وتحقيق ذلك بالأذى بالقلب واللسان والجوارح، فهذا هو الحسد المذموم، يعني يتمنى زوال نعمة هذا الشخص ومع ذلك يسعى في إزالتها، سواء كان بقلبه وبلسانه وبيده أو بقلبه، هذا نوع من أنواع الحسد المذموم. قال: المرتبة الثانية تمني استصحاب عدم النعمة، فهو يكره أن يحدث الله تعالى لعبده نعمة، بل يحب أن يبقى في على حاله، نسأل الله العافية، من جهله ومرضه وفقره، نسأل الله العافية، يرى فقيرا فيحصل له الأنس ويتمنى أن يبقى على فقره، أعوذ بالله، نسأل الله العافية، نفس خبيثة، يرى مريضا ولبغضه يتمنى أن يبقى على مرضه، نسأل الله العفو والعافية، نعوذ بالله. يرى جاهلا لا علم عنده ولا يفقه في دينه ما يجب عليه فهو يتمنى أن يبقى جاهلا، نسأل الله العفو والعافية. هذا يتمنى، هذا النوع من أنواع الحسد، نسأل الله تعالى العفو والعافية. وفي الحقيقة أن هذا يدل على ضعف هذا الإنسان وعلى قلة دينه وعلى عدم محبته لله تعالى الكاملة، وعلى خبث نفسه، نسأل الله العافية. حتى المصائب يريد أن تدوم على الناس ولا يحب أن تزول، نعوذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. والمرتبة الثالثة حسد الغبطة الذي سمعناه، ومن أدلته ما سمعنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها للناس، وفي الحديث الآخر المتقدم كذلك. هذا من أنواع الحسد، وهذا النوع الثالث هو المحمود الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. فضل من عافاه الله من الحسد. اسمع، إذا عافاك الله من الحسد ما الذي يحصل لك؟ تحصل لك محبة الله، ويحصل لك الخير، يحصل لك الأجر والثواب عند الله تعالى. قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمرو أنه قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل، أي الناس أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كل مخموم القلب صدوق اللسان. هؤلاء الناس، هذا هو أفضل الناس، مخموم القلب صدوق اللسان. قلنا: يا رسول الله، سألوه: قد علمنا صدوق اللسان، فمن هو مخموم القلب؟ مخموم القلب ما هو؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. اللهم ارزقنا هذا القلب يا الله، لا إثم فيه ولا حسد ولا غل. هذا نعمة عظيمة، قلب طاهر. قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. رواه ابن ماجه، وهو حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى مخموم القلب أي نظيف القلب. قال: بيت مخموم أي مكنوس منظف. إذن هذا في الحقيقة هذا هو أفضل الناس، كل مخموم القلب صدوق اللسان، ومخموم القلب هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا غل ولا حسد، بل هذا القلب هو من أطهر القلوب التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أنس رضي الله عنه في قصة الرجل الذي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام المسجد، قال: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فنظروا وإذا رجل قد دخل تقطر لحيته ماء من الماء من أثر الوضوء، ثم في اليوم الثاني قال: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، لم يره، وإذا هو الرجل الأول الذي دخل عليهم في اليوم الأول. وفي الثالث قال: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل فإذا هو. سبحان الله. قال عبد الله بن عمرو: فتبعته وقلت إنه حصل بيني وبين والدي شيء، فلعلك تويني 3 أيام، يريد أن يراقبه ويراقب عمله حتى يعمل بعمله. فذهب معه ويراقبه في حركاته وسكناته، قال: فما وجدت شيئا، وكاد أن يحتقر عمله. ينام ويصلي الواجبات ولا يجد هناك عملا يزيد على عمل الصحابة، فكأنه تقال عمله. فقال له: لقد دخلت علينا وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك من أهل الجنة، ما رأيت أنك عملت عملا، إلا أنه قال إذا تقلب على فراشه في الليل ذكر الله، يذكر الله، يتقلب من جنب إلى جنب يذكر الله، ما رآه يصلي في الليل ولا يعمل عملا إلا الواجبات، فتقال عمله، قال ما هو إلا ما رأيت، إلا أني لا أجد في نفسي غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله رضي الله عنه، ولعله من باب التواضع، هذا الذي بلغ بك ما بلغ ولا نطيقه، هذا الذي بلغ بك ما بلغ ولا نطيقه. سبحان الله، ما دام أنه يذكر الله إذا تقلب على فراشه ولا يجد في قلبه غلا ولا حسدا لأحدا من الناس على نعمة أنعم الله بها عليه، فهذا من أسباب دخول الجنة. نسأل الله أن يطهر قلوبنا جميعا من الحسد والبغضاء، وأن يجعلنا وإياكم ممن قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. فإن هذا القلب قلب عظيم، وقلب يعني يحصل على الثواب الكبير من الله تبارك وتعالى. الحسد كذلك له أضرار وأخطار، فهو مرض خطير، مرض أعظم من مرض السرطان والعياذ بالله تعالى. فإن مرض السرطان والأمراض الخطيرة تهلك الجسم إلا من عافاه الله تعالى، أما هذا يهلك الدين، نسأل الله العفو والعافية. مرض خطير مهلك للقلوب والأمم والجماعات والأسر، بل للدين والأخلاق، لأمور منها: أولا، الحسد مرض قديم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، وهي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، رواه الترمذي وهو حديث حسن عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا داء حصل للأمم قبلنا، بل للشيطان، من صفات الشيطان كما سيأتي إن شاء الله، واليهود والنصارى كذلك. الأمر الثاني، الحسد من رذائل الأخلاق القبيحة الفاسدة، وفيه اعتراض على نعمة الله تعالى على عباده، وهذا قدح في العقيدة، قدح في الدين، كونه يعترض على ربه عز وجل. الحسد من أشد أمراض القلوب ومعاصي القلوب، أشد إثما من كثير من معاصي الجوارح، هذا في القلب، معصية بالقلب، الحسد معصية بالقلب، إن لم يترتب على هذه المعصية اليد واللسان والقلم، أصبحت بالقلب واللسان والجوارح. رابعا، الحسد يدل على ضعف الإيمان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه، ما هذا ضعيف الإيمان الذي لا يحب لنفسه لأخيه ما يحب لنفسه، هذا ضعيف الإيمان، ضعيف الإيمان. لو كان قوي الإيمان لا حب لأخيه ما يحب لنفسه. خامسا، الحسد يدل على أن صاحبه فاقد التعاون على البر والتقوى، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن هذا من خبث النفس وعدم التعاون مع المؤمنين. السادس، الحسد يدل على أن صاحبه فاقد الرحمة، لا يرحم عباد الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فإذا وقع قطع في يده العين لا تنام. سبحان الله، ما الذي دخل العين مع اليد؟ لأنها من العضو، عضو منك. فكذلك المسلم إذا رأى المسلمين يقتلون أو يشردون من ديارهم أو يعتدى على أموالهم وأعراضهم، ربما إذا كان صادقا في إيمانه كامل الإيمان يرحم إخوانه، وربما لا يأتيه النوم لألمه ولتأثره، لأنه من الأعضاء كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك الحسد معصية لله تعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ولرسول الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحاسدوا، والنهي يقتضي التحريم، لا تحاسدوا. الحسد من صفات أقبح المخلوقات الناطقة، أقبح المخلوقات هم الذين يتحاسدون. من هؤلاء إبليس لعنه الله وأعاذنا الله وإياكم منه، فإنه حسد آدم حينما رآه في الجنة، كما قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. حسد، كيف أسجد لهذا؟ خلقته من طين وأنا وهو خلقه من نار، فتكبر. إذن الحسد من صفات إبليس الشيطان. الحسد من صفات اليهود والنصارى، من صفات اليهود أعداء الله تعالى وأعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، يريدون أن تخرجوا من دينكم. لماذا؟ حسدا، يحسدونكم. إذن الحسد من صفات اليهود والنصارى. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الحسد من صفات المنافقين، كما قال الله تعالى عنهم: ها أنتم تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إذن هذا الحسد من صفات المنافقين. الحسد لا يقع إلا بين ضعفاء البصائر، فهو يقع بين النساء فيحسدن بعضهن، وخاصة المتزوجات بزوج واحد إلا من عصم الله، ويقع بين النظراء والزملاء والأقران، ويقع بين المتشاركين في الرئاسة والمال، فهو لا يقع إلا بين ضعفاء النفوس، ويقع من أخبث الخلق كالشيطان واليهود وأتباعهم. الحسد له أسباب، أسباب جعلت الإنسان يحسد الناس. السبب الأول العداوة، فإذا كان الإنسان بينه وبين إنسان عداوة فإنه يؤذيه، فإن من آذاه إنسان لسبب من الأسباب أبغضه قلبه وغضب عليه وحسده على كل نعمة تأتيه، نسأل الله العافية. إذن هذا من أسباب الحسد. العداوة بين الناس، ولهذا يجب أن تزال العداوة بين الناس بما شرع الله تعالى. من الأسباب خبث النفس وشحها بالخير لعباد الله تعالى، فإذا ذكر عنده إنسان بالخير أساءه ذلك. ذكر عندك شخص، عند إنسان شخص قيل بأنه كذا وعنده مال كذا وعنده قوة كذا وعنده حسده، أبغضه، يتمنى أن تزول هذه النعمة، وإذا ذكر بشر سره ذلك وأرتاح لذلك، هذا من خبث النفس. نسأل الله العفو والعافية. ولهذا إذا ذكر بسوء يفرح، فهو يكره الخير للناس. ولهذا قال القائل: البخيل يبخل بمال نفسه، والشحيح هو الذي يبخل بمال غيره على الناس. فالذي يحسد الناس يبخل بمال الله ويبخل بفضل الله، أي هذا الشحيح يشح بفضل الله. وقيل البخيل الذي يمسك مال نفسه ولا ينفقه في الواجب، والشحيح الذي يمسك المال ولا ينفقه في الواجب مع الحرص على ذلك، هذا شحيح، بخيل شحيح. ولا شك أن الإنسان عليه أن يسأل الله تعالى العفو والعافية. آثار الحسد التي تحصل بسبب وجوده، هناك آثار، ما هي هذه الآثار؟ يعني ما هي هذه الأضرار؟ من هذه الآثار المقاطعة والهجر والبغضاء والشحناء، فيقاطعه لأنه حسده، ربما يكون قريبا، ربما يكون من الأرحام، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي، في الحديث القدسي: من وصلك أي الرحم وصلته، ومن قطعك قطعته. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم، ويسبب الهجر بين الناس. ثم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الأعمال تعرض على الله تعالى يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا لرجلين بينهما شحناء أو بغضاء، فيقول الله تعالى: أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا. إذا ما سبب هذا الهجر وهذه المقاطعة؟ سبب ذلكم هو الحسد والعياذ بالله تعالى، والشحناء كذلك، والغيبة والنميمة. الغيبة جريمة من كبائر الذنوب التي حرمها الله تعالى وحرمها النبي عليه الصلاة والسلام، لا تحصل في الغالب إلا لحسد. إذا حسد اغتابه: فلان بخيل، فلان لا يقوم بالواجب، فلان فيه كذا وكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن بأن الغيبة من الكبائر، قال: هل تدرون ما الغيبة؟ قال الصحابة: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، هذه الغيبة. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما أقول كنت صادقا؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. إذن هذا حصل في الغالب بسبب الحسد، يحسده فصار يغتابه. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح في بيته، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا خطر عظيم، فالغيبة كبيرة من كبائر الذنوب، كذلك النميمة ينقل أخبار الناس بين القبائل أو بين الأسر أو بين شخصين من أجل الإفساد، هذا من أسبابه الحسد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام، رواه مسلم. وفي الرواية الأخرى: لا يدخل الجنة قتات. قالوا: النمام هو الذي يسمع الكلام فينقله، يحضر القصة فينقل الكلام، والقتات هو الذي يستمع ولا يعلم به ولا يؤبه له ثم ينقل الكلام، هذا قتات. لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم ما العضه القالة بين الناس، يعني هذا من الغيبة من النميمة. قال: من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة. يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه، أي بمعنى أنه يأتي ويظهر بأنه من أصدقاء هؤلاء ثم يذهب للطائفة الثانية أو الرجل الثاني ويظهر بأنه من أنصاره ومنهم من أعوانه. هذا قد حصل على هذه الكبيرة العظيمة التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام. الظلم والعدوان يحصل بسبب الحسد، يظلمه ويعتدي عليه، والسرقة والقتل لا تحصل إلا بسبب الحسد، يقين يحسده في الغالب فيقتله أو يسرق ماله. هناك علاج للحسد: أولا، يجب على الحاسد أن يتوب إلى الله تعالى ويعلم أن الله الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل وبيده كل شيء، وهو الذي يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، كما جاء في الحديث الذي سمعتموه: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. إذا أعطاك الله شيئا لا يمنعك أحد، لو اجتمع عليك من في السماوات ومن في الأرض على أن يمنعوك لم يستطيعوا أن يمنعوك أو يمنعوا هذا الرزق. لو منعت خيرا فاجتمع من في السماوات ومن في الأرض على أن يجلبوا لك خيرا لم يكتبه الله تعالى لك، لا يحصل لك ذلك. لهذا قال ابن عباس، قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله لك، على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا حديث عظيم. فإذا علم الإنسان ذلك فإنه يعلم بأن الله تعالى هو الذي يدبر الأمور. ما يأتي شيء في الأرض من الخيرات ولا البركات ولا الرزق ولا العلم ولا الهدى ولا النعم إلا من عند الله تعالى، هو الذي يرفع ويخفض ويعز ويذل، وهو الذي يرزق سبحانه وتعالى لحكمة ويمنع الحكمة سبحانه وتعالى. فلا شك أن هذا يجب على المؤمن أن يعلم ذلك حتى لا يحسد الناس. الأمر الثاني، يقطع نظره عن الناس ويعلق قلبه بالله ويسأل الله من فضله. فإذا رأيت إنسانا أنعم الله تعالى عليه بنعمة، فهذه النعمة من الذي أعطاه؟ تسأل الذي أعطاه أن يعطيك، وتسأل له كذلك التوفيق. أعطيت فلانا كذا وكذا، فأنت تقول حينما ترى النعمة: اللهم إنك أعطيت فلانا. هذا لا أقول إنه حديث، لكن هذا من باب الأدب. كذا وكذا، اللهم زده وبارك له فيه واحفظه له يا الله، ووفقه لما يرضيك، وارزقني يا ربي، وتسأل الله ما تشاء، لأنه الذي أعطاه. هذا تحصل على الثواب العظيم، وربما يستجاب دعاك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك يقول آمين ولك بمثل. حتى أني قد سمعت أن بعض الصالحين إذا رأى أن دعوته لا تجاب في أولاده أو في ماله أو غير ذلك، يدعو لإخوانه: اللهم أصلح أولاد فلان، اللهم اهدي أولاد فلان، اللهم اهدهم، اللهم وفقه. ويريد الملك أن يقول آمين ولك بمثل، يريد أن ينفع أخاه وينفع نفسه. دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأس ملك يقول آمين ولك بمثل. هذا من فضل الله تعالى على المؤمنين. فلا شك أن هذا إذا رأى ذلك، هذا يدل على حبه لله تعالى، وأنه علق قلبه بالله، لأن الله الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. الأمر الثالث من علاج الحسد، إذا رأى من ينافسه في الدنيا فلينافسه في الأعمال الصالحة. رأيت بأنه ينافسك، يحاول أن يغبنك وأن يزيد عليك في المال وفي الجاه، فأنت قل: اللهم وفقه لما تحب وترضاه، وأزيده وبارك له، ونافسه في أعمال الآخرة، نافسه في الأعمال الصالحة مع الدعاء له. لكن من يفعل ذلك؟ يفعله من وفقه الله، لأن هذا عظيم على النفس. رجل تبغضه وتدعو له، سبحان الله، هذا لا يأتي إلا من نفس عظيمة. كذلك يدرب نفسه على قول ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. إذا أعجبه شيء: اللهم بارك له. رأيت مالا عند شخصا، رأيت وظيفة جديدة حصلت له، مرتبة أو رتبة، صحة، عافية، تقول: اللهم بارك له، الله ما شاء الله، ما شاء الله، اللهم بارك له، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، اللهم بارك له، اللهم زده. درب نفسك على ذلك حتى تحصل على الخير. من العلاج التربية من الصغر، تربي أولادك على حب الخير للناس. إذا رأيت إنسانا عنده نعمة تقول لأولادك: هذا يا أولادي، هذا من نعمة الله تعالى، يرزق من يشاء، ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، اللهم زده. فعليك أن تحب الخير لإخوانك للمسلمين، تدرب أولادك على هذا حتى يحب الخير للناس، ما يكون حسودا إذا كان كبيرا، بل يكون طائعا محبا للخير للناس. كذلك إذا وجد في نفسه شيئا من الحسد المذموم بادر بالدعاء، هذا من العلاج. وجد في نفسه أنه حسد أحدا من الناس فيبادر بالدعاء، بالدعاء يدعو له: اللهم وفقه، اللهم ارفع منزلته، اللهم تقبل منه، اللهم وفقه يا رب لاستخدام هذا الخير في طاعتك وفيما ينفعه في الدنيا والآخرة. سبحان الله، من يعمل هذا العمل؟ صاحب الإيمان، صاحب التقوى، صاحب المحبة للخير، يرغب فيما عند الله تعالى وفي فضله، فيدرب نفسه على الدعاء لمن حسد ولمن وقع في قلبه شيء من الحسد، وهذا من أعظم العلاج. فضل الله تعالى قد يحصل لبعض الناس، لكن إذا دعا له فالله تعالى يثيب على هذا الخير. لكن هناك بعض الاستفسار، قد يقول الإنسان إن أجد، نعم تفضل استعمل، نعم، قد يجد الإنسان في قلبه حسدا لبعض الناس حتى ولو لم يدعو له، فهذا في الحقيقة نقص، لكنه لا يأثم على ذلك ما لم يتكلم أو يعمل أو يعمل أي شيء، وجد في قلبه حرج، ولكن الأفضل أن يدعو. لكن لو وجد في قلبه شيئا ولم يحرك بذلك لسانه ولم يعمل شيئا بيده ولا بمشورته لإزالة هذه النعمة ولا بأن يتمنى أن يحسد على ذلك، وإنما وقع في قلبه شيء، فهذا لا يضره، لأنه قد قيل: ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. ولكن هذا لا يعاقب عليه، ولكن عليه أن يدعو له، الأفضل أن يدعو له. أسباب السلامة من عين الحاسد، لأن الحاسد قد يصيب بعينه، فيجب على الحاسد ألا يضر إخوانه. والعائن حاسد خاص، ما الفرق بين العائن والحاسد؟ يعين الناس، كل إنسان يعين هو حاسد، وليس كل حاسد عائن. إنسان يعين الناس بعينه، هذا شيء جعل في من خلق الله ولله حكمة، جعل هذه الإصابة بالعين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: العين حق، عين حق، لكن في الغالب لا تأتي إلا من حاسد يحسد الناس. وليس من شرط أن يكون الحاسد عائنا يعين، لا، لكن إذا عان فهذا يكون حاسدا. أما إذا كان يحسد الناس ولا يعين هذا حاسد، لكن تحقق أن كل عائن يكون حاسدا. فالإنسان يسأل الله العافية، وهو أضر من الحاسد، أضر من الحاسد. ولهذا دخل العائن في شمول القرآن الكريم وإعجازه وبلاغته، فإن الله قال سبحانه: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قال، ما قال من شر عائن، لأن هذا إذا حسد عن، ومن شر حاسد إذا حسد، هذا يدل على إعجاز القرآن الكريم. كذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أسبابا عشرة في علاج الحاسد والسلامة من شره. أولا: التعوذ بالله من شره، كما في هذه السورة، كما في المعوذات، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل هو الله أحد قبل ذلك. والأمر الثاني تقوى الله تعالى والصبر على أذى الحاسد، تصبر إذا رأيت إنسان يحسدك فعليك أن تصبر على ذلك وتدعو له، تستعيذ بالله من شره. الأمر الثالث لا يحدث نفسه بأذى الحاسد، علمت بأن واحدا من الناس يحسدك فلا تحدث نفسك يوما من الأيام أنك ستؤذيه أو تدخل عليه ضررا، تتركه لله تعالى. الأمر الرابع التوكل على الله، تتوكل على الله وتستغيث بالله تعالى، فإن من توكل على الله أي اعتمد بقلبه على الله وعمل بأسباب السلامة، هذا من أسباب السلامة من حسد الحاسد. الأمر الخامس يفرق قلبه من التفكر فيه والاشتغال بذكره، لا تفكر بالحاسد، اربط قلبك بربك وعليك أن تتوكل على الله تعالى. الأمر السادس الإقبال على الله تعالى والإخلاص لله تعالى، أخلص لله وأقبل على الله وابتعد عن المعاصي وابشر بالخير والسعادة في الدنيا والآخرة. الأمر السابع تجريد التوبة ومن جميع الذنوب، تتوب إلى الله تعالى من جميع الذنوب، هذا ما دام أنك عملت هذا العمل أو رأيت بأن من يحسب عليك أن تتوب إلى الله فإن الله يحفظك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الأمر الثامن الصدقة والإحسان، تتصدق تكثر من الصدقات على الفقراء على المساكين في بناء المساجد إذا كان الله تعالى قد رزقك خيرا كثيرا، في النفقة على الجمعيات الأيتام وغيرهم في سبيل الله تعالى. الأمر التاسع هذا ثقيل إلا على من وفقه الله، أمر ثقيل، إطفاء نار الحاسد بالإحسان إليه، أهد له هدية، أعطه من المال، أكرمه، ادعو له في السر والعلن. لكن قال ابن القيم وهذا من أصعب الأشياء على النفوس، كيف يحسدك وتحسن إليه، يحسدك وتهدي له هدايا خير تكرمه، هذا من أصعب الأشياء على النفوس، لكن المؤمن يعمله لله ابتغاء مرضات الله تعالى على هذا الخير. السبب الأعظم وهو العاشر تجريد التوحيد لله، أي تخلص عملك لله في جميع مالك، لا تدعو إلا الله ولا تستغيث إلا بالله ولا تنذر إلا لله ولا تذبح إلا لله ولا تعطي إلا لله ولا تحب إلا لله ولا تعمل أي عمل من الأعمال الصالحة إلا من أجل الله تعالى، إخلاص لله تعالى، هذا في الحقيقة من أسباب السلامة من عين الحاسد. أختم كلامي بأسباب طهارة القلب والسلامة من الحسد، هناك أسباب إذا عملها الإنسان، أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم وجميع من يستمع لهذا الخير للعمل بهذه الأسباب. السبب الأول الابتعاد عن الوقوع في الذنوب لأنها أسباب الشر، ولهذا جاء في الحديث ما تواد اثنان في الله عز وجل أو في الإسلام حل فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما، إذا حدث من أحدهما ذنب فربما يحصل بينهما فرقة، رواه البخاري في الأدب المفرد وهو حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. دفع السيئة بالحسنة من أسباب السلامة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هذا تقدم. الأمر الثالث نور الإيمان الصادق الذي يقذفه الله تعالى في قلب العبد مع العمل الصالح هذا يكون من أسباب سلامة القلب من الحسد. كذلك العلم النافع والعمل الصالح، فكلما اتسع العلم أي علم العبد انشرح صدره واتسع، كلما تعلم العلم، تعلم القرآن، سمع كذلك أمراض الحسد، أضرار الحسد، اتسع قلبه وطهر، كان قلبه طاهرا بإذن الله تعالى. السادس ترك فضول النظر، فضول الزائد، يكثر النظر في أموال الناس وفي سياراتهم وفي منازلهم وفي تجاراتهم وفي أعمالهم، يعني الشيء الذي لا ينفعك اتركه، لا تنظر إليه إلا عند الحاجة. ترك فضول النظر والكلام، لا يتكلم بكثير الكلام إلا عند الحاجة. كذلك والاستماع، لا يستمع إلى كل ما قيل وإنما يقتصر على ما ينفعه. كذلك والمخالطة، لا يخالط الناس بغير فائدة، تجده مع هؤلاء ومع هؤلاء ومع هؤلاء، لا يأتي إلا عند الحاجة أو عند الدعوة أو عند مخالطة فيها خير، فيها دعوة، فيها إكرام، فيها انبساط مع الإخوان أو غيره. أما كونه يكثر المخالطة، يخالط الفقراء، يخالط الأغنياء والوزراء والملوك والتجار والفساق والمؤمنين، لا هذا ما يصح، لا يكثر المخالطة حتى ينجو قلبه بإذن الله تبارك وتعالى. وكثرة الأكل، إذا أكل فيحاول أنه لا يكثر الأكل، وهذا أمر ينبغي أن يتفطن له. النبي عليه الصلاة والسلام قال: شر وعاء ملأه ابن آدم بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه. فإذا لابد من الأكل، ولا بأس أن يأكل حتى يشبع، فثلث لطعامه وثلث لنفسه وثلث لشرابه، هذا من باب الأفضلية. وكذلك فضول النوم، لا ينام كثيرا، ينام الليل كله، يقوم يصلي لله تعالى ما تيسر ولو ركعتين قبل الفجر، آخر الثلث، في الثلث الآخر من الليل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يبقى الفجر. هذا من باب الفوائد العظيمة التي ينبغي المسلم أن ينتبه لها. كذلك من هذه الأمور التي ينبغي لها النظر إلى من هو دونك، ولا تنظر إلى من هو فوقك. بعض الناس ينظر إلى العمائر، عمارات، الشعيقات، وينظر إلى الأموال الطائلة، وينظر إلى من هو فوقه في الدنيا. لا، انظر لمن هو دونك. إذا كان عندك بيت تسكنه وسيارة تركبها، انظر إلى إنسان عنده بيت ولا عنده سيارة. إذا ما كان عندك بيت وعندك سيارة، انظر إلى إنسان ما عنده لا بيت ولا سيارة. إذا كان عندك ما تدفع بأجار للبيت، فانظر إلى إنسان ما يجد شيئا، لا تنظر إلى من هو فوقك، فإنه حري أن تزدري نعمة الله عليك. هذا من الفوائد العظيمة. إفشاء السلام، فإن إفشاء السلام من أسباب سلامة القلب. لا تدخلوا الجنة حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. كذلك اعتماد القلب على الله والتوكل عليه وحسن الظن به سبحانه وتعالى. الهدية، تهادوا تحابوا، رأيت إنسان يحسدك أهد له هدية، أعطه كما تقدم. كذلك الصدقة والإحسان ما أمكن، فإن لذلك تأثيرا عجيبا في سلامة الصدر. الهدى والتوحيد من أسباب سلامة القلب. لا يطلب العبد الشكر من هذه النقطة وهذه المسألة، ينبغي أن يتفطن لها الإنسان. إذا أحسنت إلى الناس لا تنظر إلى شكرهم يشكرونك، انظر إلى شكر الله عليك، انظر إلى شكر الله أن يشكرك ويثيبك على هذا العمل. انتظر الثواب من الله ولا تنتظره من الناس. ترك العتاب على ما حصل من الأقرباء وغيرهم في الماضي، ونسيان كل خطأ يقع بينهم. بعض الناس يحصل له خطأ من بعض أقربائه ثم يمضي سنون طويلة ثم يقول أنت الذي فعلت هذا، تخبر تذكر فعلت هذا، أخطأت علي في هذه في السنة. لا، انس هذا ولا تذكره حتى تدوم المحبة وحتى تصفو القلوب وحتى تنجو من الوقوع في المحذور والحسد. العلم بأن أذية الناس لا تضرك بل تنفعك، تضرك أذية الناس لا تضرك بل تنفعك بالأجر والثواب والصبر عليها والاحتساب. الأمر السادس عشر، الرغبة في الأجر والثواب الذي يحصل بسبب العفو والصفح، يحصل على الثواب كما قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الرغبة فيما عند الله تعالى في كظم الغيظ، من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء، رواه أبو داود وهو حديث جيد. هذا من فضل الله تعالى على عباده. الدعاء بذهاب السخيمة القلب، كان الرسول عليه الصلاة والسلام شرعنا ذلك: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. ربي اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك راء مطواعا، إليك مخبتا أواها منيبا، ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي واجب دعوتي وثبت قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. هذا حديث ثبت في مسند الإمام أحمد، قرئ على سماحة الشيخ رحمه الله تعالى، ويعني أعجبه ذلك وأمر بالعناية بهذا الحديث. في آخر قال: واسلل سخيمة قلبي، أخرج السخيمة والضغائن من قلبي، أخرجها يا الله، فإنها إذا خرجت من القلب حصلت لك السعادة في الدنيا والآخرة. من الأسباب، أسباب طهارة القلب، مع رمضان تصوم 3 أيام من كل شهر، هذه من أسباب إزالة ما في القلب من الشحناء. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: صوم 3 أيام من كل شهر، صوم رمضان، صوم شهر الصبر، وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، غله وغشه. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يدل على صوم شهر الصبر يعني رمضان، وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، ما يحصل في الصدر. فهذه نصيحة لإخواني أن يصوم من كل شهر 3 أيام، وبذلكم كأنه صام الدهر كله. هذا من فضل الله، وهذا من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة وكذلك لأبي ذر. قال أبو هريرة: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن ما عشت: بصيام 3 أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. هذا الإنسان الذي لا يطمع في آخر الليل يوتر قبل النوم، وأن أركع ركعتي الضحى، وصية للنبي عليه الصلاة والسلام. كذلك طهارة القلب وسلامته، كذلك إصلاح ذات البين، تصلح بين الناس وتدعو لهم، كذلك إخلاص العمل ومناصحة ولاة الأمور فيما ينفع المسلمين. وأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينفعني وإياكم بما سمعنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد